الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في المنهجة التي اتبعها السيد الشهيد الصادق قدس سره في كتابة هذه الحلقات، وقلنا أن المصنف قدس سره عدل عن المناهج التي كانت متبعة في تقسيمات علم الأصول في الكتب التي سبقت صدور هذه الحلقات من قبيل أصول الفقه للشيخ المظفر أو الرسائل والكفاية ونحو ذلك من الكتب المعدة ككتب دراسية، وبينا بعض النكات المرتبطة بهذه المنهجة وسبب عدول المصنف من تلك المناهج إلى هذه المنهجة التي اتبعها هنا. وعلى نحو الإجمال نقول باعتبار أن تفصيله قد تقدم فيما سبق بأن علم الأصول باعتبار أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم واقعة معينة أولا وقبل كل شيء يرجع إلى الدليل ليفحص أنه هل وجد دليل على تلك الواقعة أو لم يوجد، فإن لم يجد دليلا على تلك الواقعة ينتقل إلى الموقف العملي وإلى الأصل العملي الذي عينته الشريعة في تلك الحالات، وهو ما يعبر في كلمات بالأصول العملية. وهاتان المرحلتان فيما بينهما ترتب طولي، يعني لا يمكن الانتقال من الناحية الاستدلالية والاستنباطية، لا يمكن الانتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي الاعتماد على الأصول العملية إلا بعد عدم ظفر الفقيه بدليل في المرحلة الأولى. طبعا وإن شاء الله سيأتي في دراسات أعلى من هذه الحلقة ويتبين أن هذا من مميزات الفقه الإمامي، أن له هذا التدرج وهذا التسلسل، وإلا الفقه السني ليس له هذا التدرج وإنما له المرحلة الأولى فقط ويعتمد على المرحلة الأولى فقط دون الثانية. تنويع البحث في صفحة 73. تنويع البحث، قال: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة أو أي واقعة أخرى يريد أن يعرف حكمها من الشريعة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، هل هو الوجوب، هل هو الاستحباب أو نحو ذلك من الأحكام. فإن حصل الفقيه على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساس ذلك الدليل الشرعي الذي وجده في المصادر المقررة للاستنباط، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل الشرعي أو على أساس الدليل العام من الشرعي أو العقلي كما سيتضح. وأما إذا فرض أن الفقيه لم يجد دليلا على تلك الواقعة فهنا ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أنه هل جعل الشارع ضابطا يرجع إليه الفقيه لاستنباطه حكم تلك الواقعة إذا لم يوجد عندنا دليل ونص في تلك الواقعة، أو أنه لم يجعل لنا ضابط، وبحكم أن كل واقعة لا تخلو عن حكم إذا لا بد للشارع من ضابطة يرجع المكلف إليها. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي ماذا؟ مجهولا للفقيه. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد، ما هو؟ قال يقول: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد التي جعلها الشارع لتعيين الموقف العملي بعد عدم وجود دليل على حكم تلك الواقعة تسمى بالأصول العملية، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. ومثالها أصالة البراءة، وقلنا أن هذه الأصول المشهورة في علم الأصول أربعة: استصحاب، براءة، احتياط وتخيير. ومثالها أصالة البراءة، ما هو مفاد أصالة البراءة؟ قال وهذا لا نتعرض له لأنه سيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في الأصول العملية، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل في المرحلة الأولى عند ذلك فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني لا يلزم الإنسان بشيئين على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط ومراعاة هذا التكليف بالاحتياط من ناحيته، أي من ناحية ذلك التكليف المشكوك والتقيد بذلك التكليف المشكوك. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة، أي في الحالة الثانية والمرحلة الثانية، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل عملي بدلا عن الدليل الذي هو المرحلة الأولى والحالة الأولى. والفرق بين الأصل والدليل إن شاء الله سيأتي مفصلا في الحلقة الثانية. هناك عندما نقسم الحكم إلى واقعي وظاهري، ونقسم الحكم الظاهري إلى الإمارات والأصول العملية، نبين الفرق بالشكل العلمي ما بين الأدلة وبين الإمارات وبين الأصول العملية. ولكن بنحو الإجمال، بالنحو الذي يتفق ومستوى هذه الدراسة، نقول بأن الدليل يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لأن الدليل هو ماذا؟ هو ذلك الخطاب الذي وادر، ذلك الخطاب هو الذي يدلنا على الحكم الشرعي. فإذا ذاك الخطاب كما تتذكرون قلنا في تعريف الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو كاشف عن حكم الله الواقعي. بخلافه في الأصل العملي فإنه ليس له كشف عن أحكام الله، وإنما وظيفة الأصول العملية هي بيان وإعطاء الضابط للمكلف أنه لا يخرجه من حيرته ومن شكه. فإذا ليست وظيفة الأصل العملي أن يكون هذا حكم الله أو أنه يكشف عن حكم من أحكام الله، وإنما وظيفة الأصول العملية هي إخراج المكلف من الشك والحيرة التي هو فيها. بخلافه في الأدلة من القسم الأول فإنها تبين أحكام الله سبحانه وتعالى وتكون كاشفة عن أحكام الله سبحانه وتعالى. قال: والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل العملي لا يخرج الواقع وليس له نظر إلى الواقع والكشف عن الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاه ذلك التكليف المشكوك، وهو نحو أيضا من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط التي هي وظيفة الفقيه كما عرفنا في علم الفقه، هو العلم بماذا؟ بعملية استنباط الحكم الشرعي. قال: يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي من قبيل أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. والآخر النوع الثاني من الاستنباط، الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، كالاستنباط المستمد من أقامة البراءة. ونفس هذا التدرج في عملية الاستنباط جعله السيد الشهيد منهجا في علم الأصول. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو علم الأصول يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم الشرعي، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول العملية وتقوم على أساس أصول العملية. ولكن قبل الدخول في بيان هذين النوعين من العناصر المشتركة، يوجد عندنا هناك عنصر مشترك يدخل في كلا النوعين، وهذا ما يعبر عنه ببحث القاطع. فإن بحث القاطع هو عنصر مشترك يحتاج إليه في النوع الأول من العناصر المشتركة وفي النوع الثاني من العناصر المشتركة. قال: العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في كلا النوعين، بل سيتضح بعد ذلك أساسا أنه لا يمكن الدخول في أحد النوعين أو في كلا النوعين إلا بعد الانتهاء من بحث تسجية القاطع والانتهاء من بحث هذا العنصر المشترك الداخل في كلا النوعين، لأنه يكون بمثابة الشرط بالنسبة إلى البحث في العناصر المشتركة التي هي من النوع الأول والنوع الثاني. وأنتم تعلمون أن المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا فرضنا إن شاء الله سيأتي الآن لا نستطيع البحث. قال ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيه القائم على أساس الدليل أو القائم على أساس الأصل العملي، ما كان منها قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي بالنحو الذي بيناه. وهذا العنصر المشترك هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بحجية قاطعة. هنا توجد عندنا في هذه الجملة كلمتان، أولا القاطعة وثانيا الحجية، فلا بد أن نبين المراد من القاطعة والمراد من الحجية التي هي محمولة على القاطعة. عندما نقول القطع حجة يوجد عندنا موضوع وهو القاطعة، ويوجد عندنا محمول وهو الحجية وأنه حجة. فإذا لا بد من بيان المفردات التي تتشكل منها هذه الجملة حتى يتضح المراد من هذا العنصر المشترك الذي يدخل في كلا النوعين. القاطع كما ذكروا في محله أقسام متعددة، ولكن المقدار الذي يرتبط ببحثنا هو القطع الأصولي، لا القطع المنطقي ولا القطع الرياضي كما يقولون أو القطع المذكور في نظرية المعرفة. القطع الأصولي يراد منه المنجزية والمعذرية الذي هو الحجية، ولكن القطع بما هو قطع ما هو؟ قالوا القطع بما هو قطع يعني الانكشاف، الوضوح في النحو الذي لا يشوبه أي شك أو تردد. إذا كان الإنسان قاطعا بوجود الماء معناه أنه يرى أن الماء موجود في المكان الكذائي 100% بنحو لا يشوبه أي شك أو تردد. ومن هنا قالوا أن القطع هو الانكشاف وذاته الانكشاف والوضوح، لا أن القطع شيء والانكشاف صفة له، يعني أن القطع انكشاف المقطوع به أي متعلق القاطع، أن القطع انكشاف المقطوع ليس الانكشاف صفة والقطع هو الموصوف، وإنما الانكشاف هو ذات القاطع والقاطع ليس إلا هو الانكشاف. واضح؟ وأما عندما قالوا أن هذا فيما يرتبط بكلمة الضبط، أما فيما يرتبط بكلمة الحجة قلنا بأنه الحجة في كلماتهم هناك القطع قطع رياضي او منطقي او نحو ذلك، ولكن القطع الذي يستعمل في الاصول وانه حجة يراد منه المنجزية والمعذرية، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالقطع الاصولي. اما ما هو المراد من المنجزية والمعذرية؟ اما المعذرية فمرادهم منها بان المكلف اذا قطع بانه لا يوجد هنا تكليف للمولى، يعني هذا الذي أمامه قطع بأنه ماء مثلا وشربه على أساس أنه ماء، ولكن كان في علم الله سبحانه وتعالى هذا شراب محرم من المحرمات، كان قام أو أي شيء آخر، كان نجس مثلا وكان يتصور أنه ماء طاهر مثلا. فهنا هذا القاطع يبيح له أن يرتكب هذا الفعل، وهذا القاطع يكون معذرا له أمام المولى، بمعنى أن المولى لا يحق له أن يعاقبه على ارتكاب هذا الفعل المحرم، وهذا معنى المعذرية، يعني أن هذا القاطع بعدم الإلزام وبعدم وجود التكليف هنا يكون للمكلف عذرا في مقابل الحق سبحانه وتعالى، يكون للمكلف عذر في هذا المجال. يكون للمكلف في هذا، يعتبر هذا عذر للمكلف في هذا المجال، يستطيع أن يعتذر به أمام المولى سبحانه وتعالى وأمام من له حق الطاعة على هذا المكلف، ومن هنا لا يحق للمولى أن يعاقبه على ارتكاب ذلك الفعل الحرام الذي قطع المكلف بعدم حرمته. هذا فيما يرتبط بجانب المعذرية. وأما ما يرتبط بجانب المنجزية، لو قطع المكلف بأن هذا الشراب شراب محرم ولا يجوز شربه، وكان في الواقع أيضا شرابا محرما طبعا، وأما إذا لم يكن في الواقع شرابا محرما يدخل في باب التجري، والآن ليس بحثنا فيه. لو قطع بأن هذا الذي أمامه شراب محرم وكان في الواقع وفي علم الله أيضا كان شيئا نجسا أو كان خمرا مثلا ومع ذلك ارتكبه، فهنا يقولون أن هذا القطع نجز عليه التكليف والمسؤولية والإلزام بالنحو الذي يستطيع المولى سبحانه وتعالى والمشرع الذي له حق الطاعة على هذا العبد أن يعاقبه على هذا الفعل وأن يدخله إلى جهنم مثلا. هو باعتبار أنه إذا تكرر منه هذا الفعل إلا إذا طبقت منه التوبة، إما التوبة وإما أن تشمل الرحمة الإلهية والشفاعة من أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا إذا بقي على ذلك فلا يخرج. وهذا العنصر هو حجية القطع، فإذا لابد من بحث أولا القطع ما هو، ثم ما هو المراد من الحجية، وهو ما يسمى عندهم بالقطع الأصولي. ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها أي شك، بالنحو الذي بينا أن الانكشاف هو ذات القطع، لا أن القطع موصوف والانكشاف صفة الله. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، فهنا فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه واعتقاده، وهذا ما يسمى عندهم بجانب المعذرية. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمران فشربه اعتمادا على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع وفي علم الله سبحانه وتعالى، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند هذا العبد إلى قطعه ويقينه بأنه ليس خمران. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم والقطع، ويسمى بجانب المعذرية. والجانب الآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، أي بقطعه الذي حصل، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه لأنك كنت قاطع بأن هذا حرام ومع ذلك فعلته وكتبته. كما إذا قطع العابد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع تمييزا له عن التجري الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في محله، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه، وعند ذلك فلا يعذر في ذلك الفعل. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، ويسمى بجانب المنجبية. إذن عندما نقول القطع حجة يعني معذر من جهة ومنجز من جهة أخرى، معذر للعبد أمام المولى ومنجز للتكليف من قبل المولى على العبد. وإذا اتضح ما هو المراد من القاطع وحجية القاطع، أيضا يتضح أنه كيف أن القاطع يشكل عنصرا مشتركا نحتاج إليه في كلا النوعين من العناصر المشتركة، من النوع الأول القائم على أساس الدليل، ومن النوع الثاني القائم على أساس الأصل العملي. قال: وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه من المنجزية والمعذرية لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط بكلا شقيها من العناصر الخاصة والعناصر العامة، يخرج بأنه حصل له القطع بالحكم الشرعي لا أكثر من ذلك. إذا لابد في الرتبة السابقة قد ثبت له أن القطع حجة، وهذا قطع بالحكم الشرعي، إذا لابد أن يكون حجة. ومن هنا تأتي أهمية أن يبحث بحث حجية القطع في أول علم الأصول، لا أنه يوكل إلى نصف علم الأصول بعد أن يدرس نصف علم الأصول، عند ذلك ندخل في بحوث حجية القطع ونحو ذلك كما هي في المناهج المطروحة في الكتب الدراسية الأخرى. قال: لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي ماذا؟ وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة، و وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل عملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع. يعني النتيجة التي يصل إليها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي هي الصغرى ونحتاج إلى كبرى حجية القاطع. يقول حصل لي القطع أو علمت بأن الحكم الكذائي في الواقع الكذائي كذا، أليس الأمر كذلك؟ ولا بد أن نقول وكل علم حجة وكل قطع حجة. إذا العلم بالحكم الكذائي يكون حجة يعني منجزا ومعبرا. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده كما في جانب المنجزية، ومن العبد على مولى كما في جانب المعذرية، إذا لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا وبلا فائدة. قد علمت بأن الحكم الكذائي أو الواقع الكذائي حكمها صلى، لكن من قال أن العلم والقاطع حجة؟ لأن عمله ليس بحجتين، يعني لم يثبت بعد أنه حجة أو ليس بحجة. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القاطع لكي تعطي العملية الاستنباطية ثمارها، ويخرج الفقيه من العملية الاستنباطية بنتيجة إيجابية ومثنى ومفيدة. وبهذا أصبحت حجية القاطع ماذا؟ أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. بعد ذلك ننتقل إلى درجة أرقى، نقول أساسا مو فقط أنه لا يمكن أن نستفيد من عملية الاستنباطية إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع. أساسا نفس العنصر المشترك أيضا لا فائدة من بحثه إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع. إلى هنا كنا نقول بأن النتيجة التي يخرج بها الفقيه لا يمكن أن تعطي ثمارها إلا بعد ماذا؟ بعد إثبات حجية القاطع. الآن نترقى نقول أساسا نفس العنصر المشترك الذي نريد أن نبحثه من قبيل حجية خبر الواحد أو حجية الظهور ونحو ذلك من العناصر المشتركة من كلا النوعين، القائمة على أساس الدليل أو القائمة على أساس الأصل العملي، نفس تلك العناصر المشتركة إذا لم يفرغ من حجية القاطع في الرتبة السابقة عليها لا أثر لتلك البحوث، لأنها بمثابة الشرط لفائدة ولإنتاج تلك العناصر المشتركة. وإذا كان الشرط غير موجود فالمشروط أيضا غير موجود، وهذه القاعدة المعروفة عندهم أن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا لا أن الفصول حجية القاطع لها أثر في عملية الاستنباط، بل لها أثر وشرط في إنتاج نفس العناصر المشتركة. لهذا قال وليست حجية القاطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم فقط للحكم الشرعي فحسب، بل حجية القاطع بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. إذا لا يمكن أن تنتج نفس العناصر المشتركة شيئا مفيدا إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، يعني بعد أن بحثنا حجية خبر الواحد نقول حصل لنا العلم بأن الشارع جعل خبر الثقة حجة، هنا نحتاج إلى كبرى وكل علم وكل قطع حجة حتى تنتج هذه المسألة، وهذا العنصر المشترك ينتج النتيجة المطلوبة. فإذا لم يكن العلم والقاطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي ونحو ذلك من العناصر المشتركة من كلا النوعين؟ وعليه فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما ماذا؟ تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، هذا فيما يرتبط بتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية وهذا ما يرتبط بالعنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقاطع تصبح بحوثهما أي الثقيل والأصولي تصبح بحوثهما عبئا لا قائل أو عبثا لا قائل تحته وحجية القطع. الآن يأتي بحث آخر وهو بحث جديد ومهم أيضا، وهو أنكم قلتم بأن القطع له الحجية. هنا نسأل أن هذه الحجية هل حجية جعلية وأن الشارع جعل هذه الحجية، أو أنها حجية ذاتية وأن العاقل يحكم بها؟ نقول لا إشكال ولا شبهة بأن حجية العاقل حجية الطبع حجية عقلية، يعني ليست مجعولة من قبل أحد، وإنما الانكشاف لما كان ذاتيا للقطع فيلزمه المنجزية والمعدلية. فإذا الحجية لا تحتاج إلى دليل لإثباتها للقاطع، لو كانت جعلية وغير ذاتية كانت تحتاج إلى دليل وإلى جعل من جاعل. ولكن لما قلنا أن القطع ذاته الانكشاف والوضوح وعدم التردد والشك والشبهة، هذا يلازمه ماذا؟ أن يكون منجزا وأن يكون معذرا. قال وحد طبعا بمستوى هذه الحلقة، وإن شاء الله سيأتي في محله في دراسات أعلى بيان المراد من هذه الحجية. وحجية القطع ثابتة بحكم العقل أي لا بجعل جاعل شرعي مثلا، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه وتعالى حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى. يقولون هؤلاء كما في محله بأن العقل العملي في مقابل العقل النظري مدرك بأنه ما علمه الإنسان من تكاليف المولى هناك حق للمولى وهو يسمى حق الطاعة عندهم، هناك حق للمولى في أن المكلف ما علمه من تكاليفه لا بد أن يأتي به، والمفروض أنه قد قطع بتكليف المولى فيكون منجزا عليه. قال فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى أعم من الوجوب أو الحرمة دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة المولى على عبيده بمقتضى تلك المقدمات التي تقدمت في أول دراسة هذه الحلقة. وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام من الوجوب أو الحرمة الذي علم به وقطع به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة عند ذلك يكون كان جديرا بالعقاب. وهذا هو جانب المنجزية في حجية القاطع في النحو الذي بيناه. ومن ناحية أخرى أيضا يحكم العاقل بأنه إذا قطع بعدم التكليف وبعدم الإلزام يقبح من المولى سبحانه وتعالى الذي له الحق الطاعة أن يعاقب هذا الإنسان وإن وقع في المحرم واقعا. فإذا يرى هناك حسن المعاقبة وأنه يحق للمولى أن يعاقب، ويرى هنا قبح المعاقبة وأنه لا يحق له أن يعاقب. وهذا الحسن والقبح مدرك من مدركات العقل العملي. قال ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، طبعا في ضمن الموازين الشرعية. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، وكذلك ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو الجانب الثاني من الحجية وهو جانب المعذرية في حجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع بل هي لازمة له. هذا بحث آخر، وهو أنه بعد أن افترضنا أن الحجية وهي المنجزية والمعذرية من اللوازم الذاتية للقاطع وأن العقل يحكم بهما، هل يمكن أن يتصور لجاعل أن يفكك ما بين القاطع وما بين الحجية وما بين الحجية، ما بين القاطع وما بين المنجزية، ما بين القاطع وما بين المعذرية؟ يعني قاطعا بعدم التكليف ومع ذلك يقول له أنت لست بمعذور. قاطع بالتبليغ ومع ذلك يقول انت معذور مثلا، هل يمكنه ان يفكك ما بين القاطع وما بين اللوازم التي جعلها العقل للقاطع او لا يمكن التفكيك؟ قالوا في محله بانه لا يمكن للشارع وللمشرع ان يفكك ما بين القاطع وما بين حجية القاطع بكلا قسمين من المنجزية والمعذرية. واما البرهان على ذلك فموصول ايضا الى الحلقة الثانية والثالثة. قال كذلك يدرك العقل ان الفجية لا يمكن ان تزول عن القطع، بل هي اي الفجية بكلا شقيها لازمة للقاطع، ولا يمكن حتى للمولى بما هو مشرع لا بما هو مكون، ولا يمكن حتى للمولى ان يجرد القطع من فجيته. ويقول مثلا اذا قطعت بعدم الالزام فانت لست معذورا، هذا جانب المعذرية ينفيها. او يقول اذا قطعت بالالزام فلك ان تهمله ولا تمتثله مثلا، هل يمكنه؟ نقول لا، فان كل هذا مستحيل بحكم العاقل وببرهان العاقل، ولكن المصنف لم يتعرض له ونحن تبعا له لا نتعرض للبرهان، لان القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية. تتذكرون لماذا؟ باعتبار اننا ذكرنا ان المنجزية والمعذرية من لوازم نفس الانتشار، فانه اذا اردت ان تنفي اللوازم مع وجود الانتشار فكأنك نفيت نفس الانتشار، وهذا لا يعقل. ومن هنا نقول بانه ما دام القطع موجودا اي الانتشار موجودا لا يعقل نفي اللوازم عنه. نعم تستطيع انت ان تشكك القاطع في قطعه، يعني ان تنزع القاطع عن قطعه، لا انك تحتفظ بقطعه ومع ذلك تقول انه لا تمتثل للوازم ذلك القاطع، فان كل هذا مستحيل بحكم العقل، لان القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الاحوال. وهذا معنى القاعدة الاصولية القائلة استحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع. اذا فكما ان فجية القاطع ذاتية للقاطع ولا يمكن ان تنفك، كذلك لا يمكن للشارع، يعني الفجية له ذاتية ليست بجعل جاعل، كذلك نزع الفجية عنها لا يمكن ان يكون بجعل جاعل. وقد تقول انه بناء على هذا يرد اشكال، وهذا الاشكال اجبنا عليه من خلال البحث. هذا الاشكال هو قام، وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة، يعني قطع بشيء باطل في عقيدة خاطئة، فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ، نقول هذا اشتباه مثل التشكيل. لماذا؟ لأننا نحن قلنا بأن المولى والمشرع يستطيع ان ينبه على الخطأ، وذلك بان يزلزل القاطع في قطعه، فيجعل القاطع متزلزلا متشككا، فاذا صار شاكا عند ذلك لا تأتي هذه اللوازم من المنجزية والمعذرية. ولكن لا يمكن للشارع بما هو شارع ان يقول مع احتفاظك بقطعك فهو ليس بمنجز ولا معذر. وهنا هذا الاشكال يقول لا يستطيع المولى ان ينبه على الخطأ. العبد اذا عرف ان مولاه يرى ان قطعه ليس مضافقا للواقع ونبهه على هذا الاشتباه، عند ذلك يتشكك في قطعه، فماذا؟ فيزول القاطع من القاطع، عند ذلك لا يبقى مجالا لهذه اللوازم لانها سالبة بانتفاء الموضوع. ونحن بحثنا وين كان؟ كان في انه مع الاحتفاظ بالقاطع هل يمكن ان يقال له انه غير منجز وغير معذر؟ قلنا انه لا يمكن. والجواب ان المولى بامكانه التنبيه على الخطأ واخبار العبد بان الخمر ليس مباحا، لان ذلك التنبيه يزيل القاطع من نفس العبد ويرده الى الصواب، والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع للقاطع ثابتا لا متزلزلا، فالقطع بحمية شرب الخمر يصبح للمولى أن يزيل قطعه، ولكن بأن يقول له ماذا؟ بأن هذا خمر، وقطعك بأنه ليس بخمرين ليس بصحيح، أو قاطع بجواز شرب القاف ينفذه يقول بأن هذا القطع اشتباه لأن الخمر لا يجوز شربه. فهنا تنتهي فاعلية القاطع، ولكن من المستحيل أن يردعه أي المولى عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. بعد أن انتهينا من هذا العنصر المشترك الذي يدخل في كلا النوعين من علم الأصول، ندخل إلى التقسيم الذي بينه المصنف قدسه في أول هذه البحوث، وهو أن علم الأصول ينقسم إلى نوعين أساسيين، وأن العناصر المشتركة تنقسم إلى نوعين أساسيين. النوع الأول هي الأدلة المحرزة، والنوع الثاني هو الأصول العملية. قال النوع الأول هي الأدلة المحرزة، مبادئ عامة. هذه المبادئ قبل الدخول في الأدلة المحرزة عادة تفحص هذه البحوث. وهنا نقول بأن الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباطه تارة يكون قطعيا وأخرى لا يكون قطعيا، باعتبار أن البحث في المرحلة الأولى وفي النوع الأول يعني الاستنباط القائم على أساس الدليل. فنقول هنا أن هذا الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط حكم تلك الواقعة إما أن تكون قطعية وإما أن لا تكون قطعية. فإن كان ذلك الدليل الذي يستند إليه الفقيه قطعيا فهنا لا إشكال ولا شبهة أن نتيجة هذا الدليل ونتيجة هذا الاستنباط يكون حجة من حجية القطع كما تقدم في البحوث السابقة. وأما إذا فرض أن ذلك الدليل الذي يريد أن يعتمد عليه ليس قطعيا في نفسه من قبيل خبر الواحد مثلا، فإن المخبر الواحد حتى لو كان ثقة فإنه ماذا؟ فإن خبره لا يفيد اليقين ولا يفيد القاطع في كثير من الأحوال، وفي أكثر الأحوال يفيد ماذا؟ الظن. وأنتم تعلمون أن الظن شيء واليقين شيء آخر، ونحن كلما ثبت لنا في بحوث القاطع أن القاطع الذي هو الانكشاف التام الذي لا يشوبه أي نقص أو تردد هو الذي جعل العاقل الحجية له، أما الانكشاف الناقص الذي يحتمل فيه الشك والاشتباه والكذب ونحو ذلك من الأمور فهذا لم تثبت له الحجية لا بمقتضى العاقل، لأن العاقل حق الحجية له للقطع فقط أي الانكشاف الذات، ولا بمقتضى الشرع باعتبار إلى الآن لم يثبت لنا أن الشرع جعل الحجية لهذا الطريق الناقص ولهذا الدليل الناقص أو لم يجعل الحجية له. فهنا نقول توجد حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن نفترض أن الدليل الناقض الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه قام دليل قطعي من الشارع، وإلا إذا كان الدليل الناقضا أيضا يرد الكلام فيه، قام دليل قطعي من الشارع يقول أن هذا الطريق الناقص والدليل الناقض حجة ويجوز لك أن تعتمد عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي. الحالة الثانية أن يقوم دليل قطعي من الشارع يقول أن هذا الطريق ليس بحجة. الثالث أنه يقع الشك والشبهة، يعني لا يوجد لا عندنا دليل قطعي على النفي ولا دليل قطعي على الإثبات فماذا نفعل؟ فهذه حالات ثلاث بالنسبة إلى الدليل الناقص وسيأتي الكلام فيها. طيب النوع الأول الأدلة المحرزة التي تحرز الحكم الشرعي بالنحو الذي بينا، مبادئ عامة. قال الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي ذلك الدليل إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا ولا ثالثة. ففي الحالة الأولى وهو أن يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعي عند ذلك يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القاطع العقلية التي تقدم الكلام عنها. لماذا؟ لأن هذا الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، والقطع حجة بحكم العاقل، وعليه فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساس هذا الحكم القطعي استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذج ذلك ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمات ذلك الشيء وجبت مقدمته. فإذا وجبت الصلاة وكنا نعلم أن الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء، إذن وجبت مقدمته التي هي الوضوء أيضا. أما أن هذا الوجوب شرعي أو عقلي إن شاء الله يأتي في محله، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة الواجبة. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية وهي إذا فرض أن العلم بالحكم الشرعي أنه أن الحكم الشرعي لم يكن الدليل عليه قطعيا وإنما كان الدليل غير قطعي، فهنا هل يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم أو لا؟ وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص كأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي وتحكم على الفقيه الاعتماد عليه باعتبار أنه يكون حكمه حكم الدليل القطعي. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة هو خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يفيد إلا ظنا في أحسن التقادير، ومع ذلك الشارع جعل الحجية له وقال اعتمد على خبر الثقة وإن كان كشفه ناقصا لا كشفه تاما، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ وأمثال ذلك، فهو أي خبر الثقة دليل ظني ناقص ولكن الشارع جعله حجة، وهذا الدليل دليل قطعي على جعل الحجية وإلا يلزم الدواء أو التفسير، فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه أي خبر الثقة، فارتفع بذلك من درجة النقص إلى التمام بجعل الشارع الحجية له، يعني المنجزية والمعذرية، وإلا الانكشاف ما لا يبقى انكشاف ناقص ولا يصل إلى درجة الانكشاف القطعي، ولكن من جهة المحمول الذي هو المنجزية والمعذرية الشارع قال بأنه هذا بمنزلة القطع من حيث المنجزية والمعذرية، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص، الحالة الثانية قلنا أنه حكم بعدم الحجية كما في القياس والمصالح المرسلة والرأي والاستحسان ونحو ذلك كما بينا بالأمس. الحالة الثالثة أن نشك أن الشارع هل جعل الحجية أو لم يجعل الحجية، وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، وهذا البحث المذكور في محله تحت عنوان الأصل عند الشك في الحجية. وستتذكرون أننا قلنا في محله أنه في مثل هذه الحالات أن الشك في الحجية كافل للقطعي بعدم جعل الحجية. لماذا؟ لأن الحجية وهي المنجزية والمعذرية، يعني أن يكون الشيء معذرا للعبد أمام المولى أو أن يكون الشيء منجزا للشيء من قبل المولى على العاب، هذا يحتاج إلى دليل، فإن قام دليل عقلي عليه كما في القرار ثبت المطلوب، وإن قام دليل شرعي عليه كما في خبر الثقة أيضا ثبت المطلوب من المنجزية والمعذرية. أما إذا لم يكن هناك لا العاقل ولا الشرع دلنا على الحجية، إذا يبقى على عدم الحجية، وهذا هو المراد من الآخر، أي أن كل شيء لا يوجد عليه لا دليل من العاقل على الحجية وهي المنجزية والمعذرية، ولا دليل من الشرع على الحجية من المنجزية والمعذرية، يبقى على الأصل الأول له وهو عدم الحجية، أي عدم المنجزية والمعذرية. قال وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية لا شرعا أو ينفيها أو عقلا كما في القاطع، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة أن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العام، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية، أو أن الشك في الفرجيات كافٍ للقطعي بعدمها إلا ما خرج بدليل قطعي من قبل الشارع أو العاقل. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي لا بدليل ناقص أيضا، وإلا يأتي الكلام فيه ويتسلسل إلى ما لا نهاية. بعد ذلك يدخل المصنف قدس سره في تقسيم البحث ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الأدلة المحرزة بعد أن انتهينا من بعض المبادئ العامة، ننتقل إلى تقسيم الباحث فيما يرتبط بالدليل المحرز. قال تقسيم الباحث في صفحة 82: والدليل المحرز أو المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ولكن قام دليل قطعي على اعتباره، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الدليل الشرعي وسنبين أقسام الدليل الشرعي، والقسم الثاني هو الدليل العقلي. قال القسم الأول الدليل، طبعا هذا في السهل تعام نقرأ حتى ندخل في البصوص العامة. الأول أي القسم الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، أعم من أن يكون وضعيا أو تكليفيا، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة. لهذا قال مرادنا من السنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. فإذا يشمل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما يشمل أقوال النبي وأفعاله وتقريره. الدليل الثاني أو القسم الثاني من الأدلة هو الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. حتى الظاهر نعم مكتوب ويمكن أن يستنبط منها ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. أما إذا قرأناها يستنبط ما يصير، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، أو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، ونحو ذلك من الأمور العقلية والبحوث العقلية التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالدليل العقلي. والقسم الأول أيضا ينقسم إلى قسمين، وهو الدليل الشرعي، إلى الدليل الشرعي اللفظي وإلى الدليل الشرعي غير اللفظي. والمراد من الدليل الشرعي اللفظي هو قول المعصوم، والدليل الشرعي غير اللفظي هو فعله أو تقريره. قال والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبول ذلك الفعل، كما إن شاء الله سيأتي بحثه فيما يرتبط بهذا المجال. وبالقسم الأول بكلا نوعين أعم أو غير لفظي، يعني في القسم الأول وهو الدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظي أو غير لفظي، هناك ثلاث فصول تعقد ثلاث فصول لهذا القسم. الفصل الأول في بيان الدلالة، أنه له دلالة أو ليس له دلالة، وإذا كان له دلالة أو ظهور بمستوى الظهور أو بمستوى النص أو بمستوى الإجمال ونحو ذلك. في البحث الثاني هو أنه نبحث أن هذا الظهور أو هذه الدلالة حجة أو ليست بحجة. يعني في البحث الأول هو صغرى حجية الظهور، وفي البحث الثاني هو إثبات كبرى حجية الظهور. وفي البحث الثالث نثبت بأنه ما هو الطرق لإثبات أن هذا النص وهذا الدليل صدر من الشارع، باعتبار أننا لم نكن معاصرين للشارع ولعهد التشريع حتى نسمع هذا النص من المشرع بنفسه، وإنما وصلت إلينا هذه الأدلة على الأحكام الشرعية بواسطة طرق متعددة. فإذا لا بد أن نعرف ما هي الطرق التي تثبت لنا صدور هذا الشيء وهذا الدليل من المشرع. هذه بحوث ثلاثة: البحث في الدلالة يعني صغرى الظهور، الثانية كبرى الظهور وهو تجيه الظهور. الثاني إثبات الصدوري من المشرع والشارع. قال وفي القسم الأول بكلا نوعين نحتاج إلى أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه أنه حجة أو ليس بحجة، وثالثا صدور الدليل من الشارع حقا أنه هل يثبت أنه صدر أو لم يصدر. ومن هنا كان البحث في القسم الأول من الأدلة وهو الدليل الشرعي موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل الذي بيناه. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول وهو الدليل الشرعي، وأما القسم الثاني فسيأتي الكلام فيه. أولا الدليل الشرعي. الدليل الشرعي قلنا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. إذن أليف الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي اللفظي، إذن ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى الدلالة وإثبات الظهور ونحو ذلك. الدليل الشرعي اللفظي، طبعا باعتبار أنه قال المصنف بأنه وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، فإذا ليس الارتباط فقط على بحث الدلالة ليس مرتبط فقط بالدليل الشرعي اللفظي، وإنما بالدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. بحث الدلالة. قال تمهيد لما كانت الدلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام والعرف العام، كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه ما هو مرادنا من الدلالة النظام اللغوي العام في محله يأتي هذا البحث، لهذا الآن ما أتعرض له. قال لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكون هذه الدلالة ونظرة عامة فيها، وهذه من البحوث المرتبطة بفقه اللغة، ولكن باعتبار أن فقهاء اللغة لم يتعرضوا إلى هذه الدلالة بهذا النحو، لم يتعرضوا إلى بحوث الواضح وأن الواضح كيف وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني وكيف تحققت هذه العلاقة ما بين الألفاظ والمعاني، من هنا احتاج علماء الأصول أن يبحثوا هذه القضايا في مقدمات علم الأصول، وإلا بذلك المعنى لا تمت إلى صلة قوية بمباحث علم الأصول. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ من الواضح لكل أحد بأن هناك مجموعة من الألفاظ المتشكلة من الحروف في مقابل مجموعة من المعاني، ومعنى ذلك نحن نجد أن هناك ترابطا قائما ما بين جملة من الألفاظ وجملة من المعاني، وتصور اللفظ بنفسه كاف لتصور المعنى. من هنا وقع البحث فيما بينهم بأنه من أين نشأت هذه العلاقة ما بين الألفاظ وما بين المعاني، هذا أولا. وثانيا لا إشكال ولا شبهة أن هذه العلاقة القائمة ما بين الألفاظ والمعاني ليست من قبيل العلاقة القائمة ما بين النار وما بين الحرارة والإحراق، وإن كان هناك رأي بعد ذلك سيأتي أن اللفظ يدل على المعنى من ذاته، والعلاقة علاقة ذاتية لا علاقة جعلية وضعية اعتبارية، ولكن من الواضح في البرهان والوجدان كما سيأتي بأنه هذه العلاقة الموجودة ما بين الألفاظ وما بين المعاني بالنحو الذي تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، هذه العلاقة ليست علاقة ذاتية من قبيل العلاقة القائمة ما بين النار وما بين الإحراق والحرارة ونحو ذلك من الأمور. إذن بناء على هذا لما كانت العلاقة غير ذاتية، إذن العلاقة تكون وضعية جعلية اعتبارية، تحتاج إلى واضع، تحتاج إلى جاعل، تحتاج إلى معتبرين. من هنا دخلوا في بحث الواقع وأنه كيف نشأت هذه العلاقة السببية ما بين الألفاظ وما بين المعاني. الآن نقرأ هذه المقدمة حتى نصل إلى السؤال المطروح في المسألة. قال: في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني بالنحو الذي يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص كلفظ الماء، هذه اللفظة المتشكلة من الأليف واللام والأميم والأليف والهمزة، هذه اللفظة المتشكلة من هذه الحروف نجد أنها تدل على معنى خاص وهو ذلك الشيء السيال في الخارج، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك فيما بينهما، ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من احدهما الى الاخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فاذا بناء على هذا ما هو تعريف الدلالة؟ الدلالة هو هذا الاقتران القائم ما بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي يؤدي تصور اللفظ الى تصور المعنى، ما نطلق عليه اسم الدلالة. فنقول فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص نريد بذلك، هذه الدلالة ما هو معناها؟ قال نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص المعلوم في الخارج، ويسمى اللفظ دالا والمعنى يسمى مدلولا، وهذه العملية تسمى دلالة. واضح المطلوب؟ ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما بعد تحققها، لا قبل تحققها، قبل تحققها العلاقة القائمة ما بين النار وما بين الحرارة علاقة ذاتية لا يمكن التفكيك ولا تحتاج إلى جعل جاعل، ولكن العلاقة القائمة ما بين اللفظ والمعنى هذه العلاقة علاقة ماذا؟ وضعية اعتبارية، ولكن بعد أن تتحقق هذه العلاقة الوضعية نجد أنها أيضا لا يمكن التفكيك ما بين اللفظ وما بين المعنى، فتكون صدق علاقة ذاتية. ومن هنا يأتي هذا السؤال أنه كيف يمكن أن تنشأ من علاقة اعتبارية في نهاية المطاف تكون علاقة ذاتية؟ قال: وتصور الموت. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة القائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما، إلى حدود ما لا مطلقا، العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار وبين الحرارة، أو بين النار وبين الضوء مثلا، أو بين طلوع الشمس وتحقق الضوء في الخارج. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس تؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، وهذه السببية بعد تلك العلاقة الوضعية الاعتبارية أيضا سببية لا يمكن التفكيك فيما بينها. قال بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن والوجود الذهني، والعلاقة القائمة ما بين النار والحرارة أو ما بين طلوع الشمس والضوء مرجعها إلى الوجود خارجي. وإن شاء الله سيأتي في محله عندما تدرسون إن شاء الله بداية الحكمة ونهاية الحكمة سيتضح لكم ما هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأن الماضية من حيث هي موجودة في كلا العالمين، العالم الذهني والعالم الخارجي، ولكن الاختلاف في وجودهما، الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء آخر. وإن شاء الله سنبين إن شاء الله في الحلقة الثانية الفرق فيما بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هناك. فلهذا أخبر المصنف قدس سره بأن العلاقة إلى درجة ما تشبه هذه العلاقة. لماذا؟ لأن العلاقة الموجودة بين النار والحرارة هي في الوجود الخارجي، والعلاقة القائمة ما بين تصور اللفظ وتصور المعنى هي في الوجود الذهني، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجال العالم الخارجي والوجود الخارجي. ومن هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أنه كيف تتحقق هذه العلاقة السببية الذاتية بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي يؤدي إلى أن تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. هنا وجد جوابان. الجواب الأول يقول بأن هذه العلاقة علاقة ذاتية كالعلاقة القائمة ما بين النار وبين الحرارة، ولكن تلك العلاقة الذاتية ظرفها الخارج، وهذه العلاقة الذاتية ظرفها الذهن والوجود الذهني. يعني اللفظ بذاته دال على المعنى الذي يؤدي إليه، لا أنه بوضعي واضعين. وهذا الجواب واضح الإشكال والملاحظة، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك إذن كل من تصور هذا اللفظ ينبغي أن ينتقل ذهنه إلى المعنى حتى لو لم يكن عالما في اللغة. لماذا؟ لأن اللفظ بذاته دال على المعنى، فتصور اللفظ بنفسه بذاته كافي للانتقال الى المعنى بلا احتياج الى تعلم لغة ونحو ذلك. وهذا واضح البطلان بالوجدان والضرورة. هذا اولا. وثانيا، لو كان الامر كذلك، هذا خطر بذهني ولا ما موجود في الكتاب، لو كان الامر كذلك لا بد ان يكون كل لفظ له معنى واحد، ولا يعقل ان يكون للفظ واحد معاني متعددة. لماذا؟ لان اللفظ بذاته دال على هذا المعنى، فاذا كان بذاته دال على هذا المعنى فلا يعقل بذاته ان يدل على معنى اخر. لقائل ان يقول انه هذا اللفظ بذاته يدل على معاني في عرض واحد، اذا لا يعقل بعد عند ذلك الحقيقة والمجاز التي هي في طول الواحد في طول الاخر. وبحثه ان شاء الله موكول الى دراسات اعلى، ولكن بنحو الاجماع انه لو كانت دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية لكان ينبغي لكل لفظ ان يكون له معنى واحد، ونحن نجد ان كثير من الالفاظ لها معاني متعددة. اذا هذا الجواب لا يمكن قبوله. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة، طبعا جواب آخر يأتي للمحققين من الأصوليين وسيأتي الكلام عنه ومناقشته أيضا بعد ذلك. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها في الذهن البشري. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف فيما بينهما؟ واضح المطلب. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في هذا المقام. الاتجاه الأول وهو المنسوب إلى بعض المتقدمين أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية. والاتجاه الثاني بعد مناقشة الاتجاه الأول يقول بأن دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضعية واعتبارية. في الاتجاه الثاني تتعدد النظريات بأنها اعتبارية، بأنها لقانون موجود في الذهن البشري ونحو ذلك، ولكن كل تلك النظريات راجع إلى أن العلاقة القائمة ما بين اللفظ والمعنى في أول تكونها علاقة وضعية لا أنها علاقة ذاتية. قال ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، وهذا معنى أن العلاقة علاقة ذاتية لا أنها بوضع واضع أو جعل جاعل، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، لم يجعل احد النار حارة، وانما النار هي بذاتها حارة، لا انها متوقفة على وضع واضع او وضع جاعل 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 ونحو ذلك من الامور. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، وهو ذلك الجسم السيار في الخارج. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة ذاتية وليست وضعية ومكتسبة من واضع أو جاعل، وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. وهذا الاتجاه واضح الملاحظة والإشكال. قال: ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقة اللفظ بالمعنى إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، إذن فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ فهذا أدل دليل على أن هذا المعنى وارتباط المعنى باللفظ ليس نابعا من ذات اللفظ، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي تصور هذا اللفظ لأي إنسان، سواء كان يعرف تلك اللغة وقوانين تلك اللغة أو لا يعرفها، كان ينبغي أن يتبادر ذهنه إلى المعنى الخاص لذلك اللفظ، مع أنه بالوجدان والضرورة ليس الأمر كذلك، مضافا إلى الإشكال الثاني الذي بيناه خلال الشرح. ثم قال: ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية، أي ذلك الذي لا يعرف اللغة العربية، لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل هي نابعة من سبب آخر خارجي غير اللفظ. وهذا هو الاتجاه الذي يعبر عنه بالاتجاه الوضعي في علاقة اللفظ بالمعنى، يعني تحتاج إلى واضع وجاعل، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. من هنا ننتقل إلى الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يرى بأن هذه العلاقة علاقة وضعية وعلاقة جعلية تحتاج إلى معتبر وإلى واضع وجاعل. إلا أنه يبقى الإشكال على هذا الاتجاه بأن الاعتبار بما هو اعتبار لا يخلق علاقة السببية ما بين الشيئين. لو قال الإنسان: اعتبرت هذا دلالة على كذا، هذا الاعتبار من المعتبر، وهذا الوضع الاعتباري هذا لا يخلق سببية ما بين شيئين، ونحن نجد بالوجدان وبالضرورة أن الواضع عندما يضع لفظ لمعنى بعد هذا الوضع توجد هناك علاقة سببية ما بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي لا يمكن التفكيك فيما بينهما. إذن من أين نشأت تلك العلاقة السببية ما بعد عملية الواقع؟ وهذا الذي لا يفسره المشهور من الأصوليين. الأصوليون إنما يقولون بأن الاتجاه الذاتي في العلاقة ما بين اللفظ والمعنى باطلته إلى هذا المقدار صحيح، أما ما بعد ذلك أن هذا الاتجاه الوضعي كيف يخلق العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، هذا لم يفسره الأصوليون. وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، يعني صحيح هذا أن الدلالة الذاتية غير تامة، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة إما على يد الشخص الأول المؤسس لتلك اللغة، أو على يد الأشخاص الأوائل الذين تكلموا بتلك اللغة، أو على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله في محله في الدراسات العليا من أن واضع هذه اللغات، وخصوصا اللغات المهمة كاللغة العربية مثلا، أن الواضع لها هو الله سبحانه وتعالى. هناك بحث مفصل فيما بينهم فيما يرتبط بعملية الواضع، أن الواضع أساسا واضع بشري أو أن الواضع واضع إلهي. فإذا قلنا أن الواضع واضع بشري بعد ذلك لا تأتي هذه الكلمة، وأما إذا قلنا أن الواضع واضع بشري عند ذلك يأتي هذا الكلام، أن هذا الواضع شخص واحد او انهم اشخاص متعددون هم الذين اول من تكلموا بتلك اللغة وغير ذلك. فلهذا هنا لا يشير المصنف قد تسره الى الخلاف الموجود في تلك المسألة. يقول ويفترض هذا الاتجاه الثاني ان العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الاول او الاشخاص الاوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها. فان هؤلاء اي الاوائل او الشخص الاول فان هؤلاء خصصوا الفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت تلك الالفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، واصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. فالعلاقة وضعية، وذلك التخصيص الذي مارسه اولئك الاوائل ونتجت عنه الدلالات يسمى بالوضع. هنا توجد عندنا اصطلاحات اربعة. الاصطلاح الاول هو الوضع، وهي نفس العملية التي تربط ما بين اللفظ والمعنى. الاصطلاح الثاني هو الواضع، وهو ذلك الشخص او تلك الجماعة الذين وضعوا هذا اللفظ بذلك المعنى. الاصطلاح الثالث هو الموضوع الذي هو اللفظ باعتبار انه وضع للمعنى. الاصطلاح الرابع هو المعنى الذي وضع له اللفظ ويسمى الموضوع لا، يعني الموضوع له اللفظ. واللفظ موضوع قال ونتجت عنه الدلالة ويسمى، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس لهذه العمليات أي الوضع واضعا واللفظ موضوعا والمعنى موضوعا لا. إذا اتضح هذا المعنى قد إن شاء الله سيتضح في محله عندما قسموا أن الوضع عام والموضوع له عام، أن الوضع خاص والموضوع له خاص، أن هذا الموضوع لا يعني المعنى والوضع يعني اللفظ. والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية كما في الاتجاه الأول، ولكنه لم يتقدم هذا الاتجاه الا خطوة قصيرة في حل المشكلة الاساسية. انكر الاتجاه الذاتي الا انهم لم يفسر هذه العلاقة القائمة وهذه العلاقة السببية ما بين اللفظ والمعنى، الا خطوة قصيرة في حل المشكلة الاساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية الثانية التي يفترضها اصحاب هذا الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الوضعي في العلاقة. فنحن اذا افترضنا معهم، يعني مع اصحاب الاتجاه الثاني، فنحن اذا افترضنا معهم ان علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة، ماذا فعلوا؟ اذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص. فلنا ان نتساءل منهم ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون الذي في نهاية المطار أنتج تلك العلاقة السببية ما بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي لا يمكن التفكيك فيما بينهما بمثابة. واضح؟ قال وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية كما ناقشنا في الاتجاه الأول، ولا أي ارتباط مسبق باعتبار فرضنا انهما شيئان متباينان ومختلفان احدهما عن الاخر، فكيف استطاع مؤسس اللغة ان يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة له ولا علاقة بينهما؟ هل في اللفظ كافٍ لايجاد هذه السببية؟ يعني لو قال المؤسس اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا كافٍ لايجاد علاقة السببية؟ وفي الوجدان نجد انه غير كافٍ. كما انه لو في الخارج قال انسان جعلت حمرة الحيطة سببا للحرارة، هل تتحقق السببية ما بين حمرة الحيطة وما بين الحرارة؟ لا، مع انه نجد ان السببية قائمة ما بين النار التي هي حمرة وما بين ماذا؟ وما بين الحرارة. فاذا الاعتبار لا يمكن ان يفسر لنا علاقة السببية القائمة ما بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي يؤدي تصور احدهما الى تصور اخر. فاذا لا بد انه نحتاج الى تفسير اخر وقانون اخر يبين لنا كيفية تكون هذه العلاقة السببية ما بين اللفظ والمعنى بعد ان افترضنا وقبلنا ان العلاقة ليست علاقة ذاتية. قال فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لفظ وتعيينه له أي لذلك اللفظ وتعيين اللفظ لذلك المعنى سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقتان؟ هل يكفي ذلك؟ وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحيدر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. اعتبار أنه الاعتبار بما هو اعتبار لا يكفي لخلق السببية في القارئ. وعند ذلك لا فرق بين أن تكون هذه السببية سببية ذهنية أو سببية خارجية. ولو كرر المحاولة 100 مرة و1000 مرة قائلا خصصت ذلك المؤسس قائلا خصصت حمرة الحذر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، هل يتحقق حرارة الماء في القارئ؟ لا. إذن فكيف استطاع المؤسس الأول في اللغة أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتطور المعنى بمجرد تخصيص اللفظ للمعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ ومن هنا يتضح أن هذا الاتجاه الثاني لم يستطع أن يحل هذا الإشكال. والجواب بنحو الإجمال كما يشير إليه المصنف هنا وتفصيله إن شاء الله في الحلقة الثانية أن هناك قانون الله سبحانه وتعالى أوجده في العقل البشري وفي الذهن البشري، وهذا القانون مؤدى طبعا قانون تكويني موجود في العقل الإنساني، وهذا القانون مؤدى أنه لو تصادف أو تكرر ارتباط شيء بشيء آخر هذا الارتباط لو تكرر عدة مرات يؤدي إلى خلق سببية فيما بينهما بالنحو الذي يؤدي تصور أحد الطرفين إلى تصور الآخر. وهذا في وجداننا وحياتنا الاجتماعية نجد أنه كثيرا ما هو ينطبق، بل في كثير من الأحيان نحن يحصل عندنا تداعي للمعاني بسبب هذه الترابطات الموجودة لذلك القانون الموجود في العقل البشري والذهن البشري. وإن شاء الله سيأتي تفصيله في محله من الحلقة الثانية والدراسات الأعلى من الحلقة الثالثة من أن هذا مبتني على بعض النظريات التي ذكرت في محلها من الاقتران الشرطي ونحوها كما سيأتي في محله. وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين وهما اللفظ واللغة لم تكن بينه وهو اللفظ والمعنى لم تكن بينهما أي علاقة. والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، وهذا القانون الله سبحانه وتعالى خلقه في الذهن البشري وأوجده في الذهن البشري، وهو ما يسمى في كلمات بعضهم بقانون الاقتران الشرطي. وهذا القانون العام بالصورة البدائية له قال: والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان إما مرارا عديدة وإما مرة واحدة، ولكن كانت هناك ظروف خاصة أدت إلى هذا الاقتران. إذن لا يشترط أن يحصل الاقتران دائما من المرات العديدة، بالنحو الذي لو حصل هذا الاقتران مرة واحدة لا يؤدي إلى العلاقة السببية. لا، تارة أن الاقتران يكون في مرات عديدة يؤدي إلى أن يكون المصداق لذلك القانون في الذهن البشري، وأخرى أن الاقتران ما بين هذين الشيئين يكون لمرة واحدة فقط، ولكن هذا الاقتران يكون في ظرف خاص، ذاك الظرف الخاص يؤثر في حصول هذا الاقتران. قال: والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، طبعا بمستوى هذه الحلقات نقول صدفة، وإلا قد ثبت في محله أنه لا صدفة في عالم العلل والمعلولات. نعم يحتمل أنه نحن نجد بعض الحوادث لا نعلم عللها، لا أنه لا علة لها، والصدفات معناها وجود المعلول من غير علة، وهذا غير معقول باعتبار أن العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم العلة علل والمعلولات. إذا عندما نقول صدفة في الاصطلاح الدارج مراد أنه لا نعرف نحن العلة، لا أنه لا علة له في واقع العام. ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور آخر. الآن السيد الشهيد قدس سره ينقل بعض الأمثلة لبيان هذا القانون ولبيان المصادق هذا القانون الموجود في العقل البشري والذهن البشري. يقول: ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، كما تعودنا على ذلك من بعض الإخوة والأصدقاء، في مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائما معا في دروسهما، في ذهابهما، في إيابهما، في سفرهما، في عملهما، في كل شيء، بل نجدهما دائما معا. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه، يتبادر ذهننا وينتقل ذهننا إلى الصديق الآخر أو إلى اسمه مثلا. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر. لماذا؟ لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر، وهذا إنما يكون بمقتضى ذلك القانون الذي خلقه الله في العقل البشري. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة ولو، ولكن بشرط أن تكون في ظرف خاص ومؤثرات خاصة. عند ذلك أيضا يحصل الاقتران ما بين هذين الشيئين. قال: وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تكون بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر، كما يضرب المصنف لها مثالا وهو مثال واضح. ومثاله: إذا سافر شخص إلى بلد وبني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي من ذلك المرض ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما. فلهذا كلما تذكر ذلك اسم ذلك البلد انتقل ذهنه إلى المرض الذي مرض فيه، أو كلما تذكر ذلك المرض انتقل ذهنه إلى ذلك البلد الذي مرض فيه، وهكذا. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، ووضحت أنه كيف تتشكل هذه العلاقة السببية ما بين اللفظ والمعنى. إذا المؤسس أو المؤسسون الأوائل الذين وضعوا وخصصوا هذه الألفاظ لهذه المعاني إنما ربطوا ما بين الألفاظ وما بين بعض المعاني الخاصة، وبمقتضى ذلك القانون الموجود في الذهن البشري هناك علاقة السببية ما بين اللفظ والمعنى. وإلا إذا لم نفسر تلك العلاقة بواسطة ذلك القانون الموجود في الذهن البشري، إذا لا نستطيع أن نفسر علاقة السببية بمجرد تخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى أو اعتبار هذا اللفظ على هذا المعنى على المناهج المختلفة التي ذكرت في محلها كما سيأتي في الحلقة الثانية. قال: وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة كما في الحالة الأولى أو في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. وهذا يكون عن أحد الطريقين، إما أن الواضع والمؤسس أو المؤسسون هم الذين ربطوا وخصصوا هذه الألفاظ بهذه المعاني، وهذا في الوضع التعييني، وإما أنه من خلال الاستعمال ما بين هذه الألفاظ وهذه المعاني حصلت علاقة السببية ما بين الألفاظ والمعاني، وهذا هو الوضع التعيني، أي أنه تعين بنفسه من غير الاحتياج إلى واضع معين وجاعل معين بخصوصه. والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية وعفوية، فنشأت بينهما العلاقة اللغوية، ومثاله واضح. قال: وقد يكون من هذا القبيل كلمة إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألام، فارتبطت كلمة في ذهنه بفكرة الألام، فأصبح كلما سمع كلمة من أحد انتقل ذهنه إلى فكرة الألام. ويمكن أن يكون رحمة الله على المصنف يقول بأنه يمكن أن يكون هذا هو السبب في خلق ظاهرة اللغة في حياة الإنسان، لأنه استفاد من هذه الظاهرة لأن يخصص بعض الألفاظ ببعض المعاني للتعبير عن بعض المعاني الموجودة عند. طبعا هناك في إذا تذكرون في بحث اقتصادنا عندما يناقش الماركسيين فيما يرتبط بماذا بظاهرة اللغة في حياة الإنسان، باعتبار أنه لا كان يرون أن ظاهرة الفكر متأخرة عن ظاهرة اللغة، ونحن نرى أنه بالعكس أن ظاهرة الفكر هي المتقدمة على ظاهرة اللغة، بل وهي السبب في وجود اللغة في حياة الإنسان، لأنه كانت هناك أفكار يريد التعبير عنها لا يستطيع أن يعبر عنها بالأمور الخارجية، تحتاج إلى أمور لفظية للتعبير عنها. هناك هذا البحث بشكل مفصل يبحث هناك ويأخذ نظرية باتلوف الاقتران الشرطي هناك ذلك من الأمور. فجيد واحد يراجع هذا المطلب هناك في بحث اقتصادنا. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقة، هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما. طبعا هناك كان في ذهني أمر أنا بعض الأحيان أذكر هذا المطلب، وهو أنه نحن نقبل بأنه أول الخليقة هو آدم، وآدم لا إشكال ولا شبهة أنه معصوم ونبي وله تكامل أيضا، فإذا هذا التكامل يتنافى مع أنه مع افتراض بدائية الإنسان، فإذا نقول بأنه آدم هو أول من وضع بعض الألفاظ لبعض المعاني، وهذه الظاهرة أخذت في حياة الإنسان تسري. نعم اختلفت بعد ذلك اللغات، وسبب الاختلاف مثلا التباعد فيما بينهما، هذه الجماعة ذهبت إلى هنا، هذه الجماعة ذهبت إلى هناك، وخصوصا بعد طوفان نوح، ولكن كظاهرة وهي ارتباط الألفاظ بالمعاني هذه وضعها آدم مثلا، ولا مانع من ذلك، وإلا يقينا فإن آدم كان يتفاهم مع أولاده، يتفاهم مع زوجته، مع عائلته ونحو ذلك، مفاهمته وطريقة التفاهم التي كانت قائمة بين آدم وأولاده وزوجته وعائلته ماذا كانت تلك الطريقة؟ إلا أن يقوم عندنا دليل على أنه ما كانت بواسطة الألفاظ وبواسطة اللغة، وإنما كانت بواسطة أمور أخرى. سالفة بعد موصول إلى محله، قال: وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة، وهذا في الوضع التعييني لكي تكون بينهما علاقة السببية، وأحسن نموذج لذلك أي في الوضع التعييني الأعلام الشخصية، يعني عندما تقول ابني زيد والآخر عمرو ونحو ذلك، وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجة هذه العملية أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تطور اللفظي دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر رحمة الله على السيد الشهيد الصدر قدس سره. أكثر الأمثلة التي يأتي بها من زامع المطيب حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه أي بين طبيب العيون وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق أو توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب صورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية ما بين الألفاظ والمعاني. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع هو انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، ومن هنا قالوا أن التبادل علامة حقيقة بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع، ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادل كما سيأتي في محله. وجعله أي التبادل علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا رد التبادل من علامات الحقيقة. وفي هذه الأسطر الذكر قليلا جملة من البحوث إن شاء الله سنبينها بعد ذلك. جملة من البحوث مرتبطة معنا شريط ماكو وقت وسيأتي بيان ذلك في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.